الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التذييل الثاني لمبحث تحديد دائرة ولاية الوالي. هذا التدليل الثاني هو عبارة عن تساؤلين يحتاجان إلى جواب. السؤال الأول: هل للوالي الولاية حتى في ظرف تخطئة المولى عليه له أم لا؟ السؤال الثاني هو تصريح بما تضمنه السؤال الأول، وهل يجب على المولى عليه المتابعة أو لا في فرض التخطئة؟ والجواب على هذين التساؤلين يرجع إلى فذلكة الموقف في مسألة الولاية، حيث إن المصالح والمفاسد الاجتماعية التي يتصدى الوالي بالحكم فيها، وعليكم السلام، حيث ان المصالح والمفاسد الاجتماعية التي يتصدى الوالي للحكم فيها على اساس الاحكام الشرعية والقانون الالهي ليست على وتيرة واحدة، فقد يكون حكم الوالي ناشئا من استنباطه حكما شرعيا غير متفق عليه، ويحكم لمجرد حفظ الحكم الشرعي الذي توصل اليه بالاستنباط. فمن يحكم بوجوب العين لصلاة الجمعة لانه استنبط ان صلاة الجمعة في حق الغيبة في حال تأسيس دولة اسلامية واجب عينا، او يحكم بوجوب الجهاد الابتدائي لمجرد انه حين استنباطه ادى به الامر الى ان اعتقد ان الجهاد الابتدائي واجب في عصي الغيبة في كل مورد اجتمع فيه العدد والعدة، فهو في حكمه في الحقيقة انما يحكم للحفاظ على الحكم الشرعي اليه، لا لأن المجتمع فيه ضرورة تقضي بذلك بحيث الاجتماعي والأرج والمرج مثلا في النظام العام، لا، إنما يحكم لأنه على مستوى الفقهاء وهو كفقيه استنبط هذا الحكم الشرعي، فوظيفته أن يحافظ عليه ويوجده في الخارج، وقد اتفق انه ولي فحكم بان صلاة الجمعة واجبة تعقد في هذه البلدة، او حكم بان الجهاد الابتدائي واجب لان العدد والعدة موجودان بحمد الله، ونحن على مستوى استنباط الحكم الشرعي قد استنبطنا وجوب الجهاد الابتدائي، كنا كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه مثلا في الامر الثاني، وكالسيد الصابر في الامر الاول، حيث انه افتى في رسالته العملية بوجوب اقامة الصلاة لا فقط الحضور اليها، وين في فرض قيام الدولة الاسلامية فتجب اقامتها، هذه حالة. الحالة الثانية: ان لا يكون حكم الفقيه ناشئا من مجرد تمجيز الشبهة الحكمية التي توصل اليها، ده هل يكون حكمه ناشئا من جهة انه شخط في ان في هذا الامر مصلحة للدولة الاسلامية وان في تركه مفسدة وتضعيف هذه الدولة الاسلامية، اما كان هذا الحكم من القوانين الداخلية للدولة الاسلامية كتسخير السلع مثلا، او كان هذا الحكم من الاحكام التي تطرق بروابط الدولة الاسلامية مع غيرها، فحكم مثلا بمنع استيراد البضائع من الدولة الفلانية لان في هذا تضعيف لاقتصاد الدولة الاسلامية، وهكذا من موارد يمكن ان تفرض ايها الاخوة. او حكم مثلا بعدم وجوب الحج او عدم جواز الذهاب اليه لان في الذهاب اليه في وقت محدد يجب وهنا للمسلمين، ويرى هو ان ترك الحج سنة او سنتين رعاية لشق شوكة الاسلام والمسلمين او المذهب اهم من ان يحج الناس في هذين العامين، وما ناظر من قضايا لا ترجع في اصلها واساسها الى الاختلاف في استنباط الحكم الشرعي، انما تختلف الى تختلف او انظار فيها اذا اختلفت في مقام تشخيص الاولويات على مستوى ما يراه الولي والمولى عليه فقيها كان او غيره على مستوى المصالح والمفاسد الاجتماعية. فهنا حالتان ايها الاخوة، الحالة الاولى يكون الفقيه فيها مجرد مجري لما استنبطه على مستوى الشبهة الكونية، والحالة الثانية يكون الفقيه فيها مشخصا لمصلحة المجتمع الاسلامي من خلال تشخيصه هو وتشخيص قنواته ومستشاريه، على اي حال هو الذي اقتنع اخيرا وحكم على اساس هذا التشخيص، التشخيص له في النتيجة. ولنفترض في كلا الحالين حصل اختلاف في النظر فيما بين الفقيه وبين الولي وبين المولى عليه فقيها كان او غير فقيه، كيف يفرض الاختلاف في الحالة الاولى مع المولى عليه اذا لم يكن فقيها؟ نقول اما اذا كان فقيها فقد يؤدي به استنباطه الى عدم وجوب ما ادى استنباط الولي الفقيه الى وجوبه، بل قد يؤدي به استنباطه الى حرمة ما ادى استنباط الفقيه الولي الى وجوبه، وهذا مثال عرفي وواقعي سواء في صلاة الجمعة او في جهاد الابتدائي جهاد الدعوة، فان في كليهما اختلفت انظار الفقهاء. فقد نفترض في عصرنا ان من وصل الى سدة الحرم يرى الوجوب العيني لإقامة صلاة الجمعة، والفقيه الذي لم يصل إلى سدة الحكم يولى عليه كيف؟ وصل على مستوى استنباطه إلى حرمة إقامة صلاة الجمعة، مو إلى عدم وجوبها فقط، إلى عدم مشروعيتها، وهذا أيضا يقول به بعض المحققين المعاصرين، لأنه يرى أن صلاة الجمعة من مقامات الإمام المعصوم بما هو، ولا تلازم أيها الإخوة بين القول بالولاية والقول بهذا، فإننا رأينا من يقول بالولاية ومع ذلك يقول بحرمة صلاة الجمعة في عصر غيبة، يعني مشروعيتها يعني، لأنه يراها مقام المعصوم لا مقام مطلق ولي أمر، من خلال الاستدلال بنفس أدلتها، وهذا ليس خلافا في الولاية، خلافا في نفس الحكم الشرعي. هذا ما يتصور على مستوى ماذا؟ اختلاف النظر بين الفقيه الولي والفقيه المولى عليه، واما اختلاف النظر بين الفقيه الولي والمولى عليه غير الفقيه فايضا يفترض في مقرري ذلك الفقيه الذي خالف الفقيه الولي في النظر، فان الحج عليهم اذا كانوا قلدوا بطريقه مشروعه من خلال بين على الاعلاميه مثلا وعدت هذه البينه التي من خلالها توصلوا الى ان هذا الفقيه غير الولي هو الاعلم في هذه المسائل الفقهيه لا خلف العبادات مثلا الا نقل في كل الفقه، طبعا لا تقول ذات بعد ما يصير ولي لان هذا اعلم، يقال بان ذاك من جهه المجموع اكمل من هذا يتصف به لمنصب الولاية. كما لو كان اقدر على ادارة شؤون الامة واحمق واقوى مراسة واشجع والى اخره. هنا يقال نفس الكلام هو الكلام. حكم هؤلاء المقلدين حكم فقيههم. ان قلنا يجوز للولي الزامهم فيلزمهم ويلزم فقيههم على درجة سواء، وان قلنا لا يجوز فلا يجوز للجميع، وان قلنا تجب عليهم المتابعة فلا يفرق بينه وبين فقيههم، وان قلنا لا تجب المتابعة فكذلك. هذه هي الحالة الاولى. هذه الحالة الاولى ايها الاخوان يمكن ان يذكر فيها فرضان قد يقال يختلفان في الحكم وقد يقال لا يختلفان في الحكم. لابد ان ننظر في هذين الفرضين، البحث دقيق جدا ايها الاخوة، وقلما رأيت من تعرض له من المحققين، حتى صاحب الدراسات على صحة كتابي لم يتعرض لهذا البحث للأسف، مع انه من اهم واحسن الابحاث في فقه الدولة الاسلامية واكثر حساسية. الفرض الاول ان يكون استنباط الولي الفقيه مختلفا عن الرأي المنشز على المولى عليه، اما استنباطا كما لو كان المولى عليه فقيها او تقليدا كحال مقلدي هذا الفقيه المولى عليه، ونفترض ان تقليدهم لهم كان على اساس الاساليب المشروعة، ولا يكون الفقيه الولي في مقام الحكم الا من باب ان هذا الذي استنبطه هو احد الاحكام الشرعية التي يجري التي يرى جواز او وجوب الاتيان بها من دون ترتب مفسدة زائدة على عدم الاتيان، اكثر من انه يوجد حكم شرعي انا ارى كولي وجوبه اريد ان اتي به في المجتمع، لا يوجد شيء اخر. فانا عندما احكم بوجوب صلاة الجمعة واجيره في الوسائل العامة انما احكم لان صلاة الجمعة بحسب اختلاط واجبة، عدم الاتيان صلاة الجمعة لا ترتب عليه اي مفسدة بحسب الفرض. فصلاح الفروض النادر قد يقال بان كثير من الناس اذا ما يلتزمون يوجد تضعيف لولاية هذا الولي وتضعيف لكيان الدولة ومضر، ذلك فروض نادرة خاصة نتكلم في اصل المسألة. لا اشكال ولا ريب في انه اذا نادى بصلاة الجمعة فحضر اليها هو بحسب الفرض لانه يرى وجوبها العين، ومن يرى رأيه إلا تقليدا كما لو كان هو أيضا مرجع من المراجع هذا الولي بالفعل متصدي للفتية بين المسلمين، أو بقية الفقهاء ومقلديهم الذين يرون رأيه في المسألة، وأما الفقيه الآخر الذي لا يرى رأيه مع مقلديه فإن عدم حضورهم بحسب الفرض لا يترتب عليه أي مفسدة في المجتمع الاسلامي، وهم بحسب الفرض من خلال اجتهاد مشروع ايضا لا يرون هذه الصلاة واجبة، قد يرونها محرمة كما عند بعض الفقهاء اما اجتهادا او تقليدا. فهنا ايها الاخوة هل يجوز للولي في هذا الفرض بالخصوص الزامهم بالخروج الى صلاة الجمعة والحضور، وهل تجب عليهم متابعته ام لا؟ نسأل السؤالين، لا تقولوا سؤال واحد كافي، لانه قد يجوز له الزام ولا يجب عليه من المتابعة او لا يجوز له من المتابعة، فانتقلوا على المخالفة في بعض الفروض سيأتي ان شاء الله انه قضية من القضية. هنا ماذا؟ هنا ايها الاخوة نقول لابد لنا لنعرف حكم هذه الواقعة من الرجوع الى نفس ادلة ولاية الفقيه. اما على مستوى دليل الحسبة ايها الاخوة فلا اشكال ولا ريب انه لا يشمل محل الكلام، لان دليل الحسبة كان ضرورة تأسيس دولة وضرورة ماذا ممارسة الأحكام الشرعية مربوطة بهذه الدولة، سواء ارتبطت بالشبهات الحكمية أو بالمصالح والمفاسد الاجتماعية من الاقتصادية والسياسية والعسكرية للدولة. ومن الواضح أيها الإخوة أن هكذا ضرورة غير موجودة في المقام، غير موجودة بالنسبة لأولئك الذين خالفوا في الشبهة الحكمية، ولا يترتب على عدم انصياعهم أي مفسد بحسب الفرق. هو يعمل بتكليفه وهم يعملون بالتكاليف، كما لو لم يكن ولي، هو لو لم يكن ولي وراء هذا الرأي لم يكن يقيم صلاة الجمعة ويتبعه من يرى رأيه أن الاجتهاد له تقليدا، ورغم غيره ممن لا يرى الرأي فلا يذهب إلى هذا، إما لأنها لا تجد عليه أو لأنها تحرم عليه. فنقول أيها الإخوة دليل الحسبة لا يشمل محل الكلام، وهذا بديهي وواضح، لأن المقام ليس من مقامات الحسبة بالنسبة لأولئك الذين لا يرون وجوب صلاة الجمعة. نعم الفقهاء الذين يرون وجوب صلاة الجمعة حسبة عليهم ماذا؟ أن يقيموها، لأن إقامتها واجب كفاية على هؤلاء الفقهاء بحسب الفرض في غيره. هذا في فرض عدم وجود دولة وولي، أما مع وجود الدولة والولي فالولي هو المكلف بذلك. هنا أيها الإخوة نقول أن الحسبة لا يشمل، وأما الأدلة اللفظية فالأدلة اللفظية سواء ما آمنا به فهو التوقيع الشرعي، وأما الحوادث الواقعة ترجع فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجة عليكم. أو بقية الآيات والروايات فإني قد جعلته عليكم حاكما وما نظر ذلك، وحتى على رأي من يرى الولاية المطلقة كالسيد الخميني وصاحب الجواهر والمحقق النراقي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، نقول هذه الأدلة لا تشمل محل الكلام، لأنهم سلموا بأن هذه الأدلة لا تثبت لا تثبت للفقيه كل ما ثبت للمعصوم بالمقامات على مستوى الولاية الاعتبارية، وإنما تثبت للفقيه الولاية على إجراء القوانين الإلهية في المجتمعات، أكثر من هذا لا يوجد. والفقيه يعتقد بأن ذاك فقيه يواصل اجتهاده على ماذا؟ على أسس مشروعة وإن خالفه في الرأي والنتيجة. وبحسب الفرض هنا هو لا ينشئ حكما ناشئ من مصلحة ومفسدة في الموضوع، إنما ينجز ما توصل إليه من خلال اجتهاده المشروع، أكثر من هذا لا يوجد. وهذا في الحقيقة تنشيط لحكم شرعي رهاب لا أكثر، لا دليل على أنه ولي على تنشيزه حتى على من يرى عدم قول هذا من الأحكام الشرعية لوجوبة أو عدم مشروعيته أصلا. ومن الواضح أن الفقيه الآخر ومقلدوه لا يجب عليهم متابعته إن لم يروا الوجوب، ولا يجوز لهم متابعته إن لم يروا المشروعية، كما لو كان فقيه يفتي بحرمة صلاة الجمعة في عقيدة. لكن نؤكد يا إخوان هذه النتيجة إنما هي في فرض أن يكون حكم الولي لمجرد تجهيز حكم الشرع الذي استنبطه، فإن استنباط فقيه ليس حجة على فقيه آخر ولا على مقلد الفقيه الآخر، إنما ولايته هي الحجة. والنقط وفرضنا أن ولايته هنا إنما هي لتنجيز حكم شرعي، هذا سموه بالحكم الكاشف مثلا، حكم كاشف عن حكم الله الواقعي أو حكم الله الظاهر الذي توصل إلى اجتهاد هذا الفقيه الولي. وهذا الفرض في تقدير واضح، نعم هذا الفرض فقط وفقط يجري يا اخوان فيما لو لم يترتب على عدم الانصياع ماذا؟ مفسد من المفاسد، اما لو ترتب على عدم الانصياع مفسد فلا تلقوا حكمه الاخر، وسياتي ان شاء الله في الحاله الثانيه، نحن كلامنا في الحاله الاولى الان. هذا هو ملخص ما يذكر فيما يرتبط بهذا الفرض الاول. الفرض الثاني في الحالة الأولى، وهو ما لو كان الاختلاف بين الفقيه الولي والمولى عليه اجتهادا أو تقليدا، مولى عليه يعني إما كان فقيه مولى عليه أو مقلدو ذلك الفقيه، اختلف النظر بينهم أيضا في شبهة الحكمية، نفس الفضل السابق. والفقيه حكم ايضا بالاتيان بهذا الحكم الشرعي من باب تنجيزه لا من باب الغرور في المجتمع الاسلامي تقليل ذلك. ولكن يفرق هذا الفرع عن الفرع السابق ان الفقيه المولى عليه ومقلده او بعضهم على الاقل الخبرة خاصين من الخبراء العسكريون المقلدون للفقيه المولى عليه ان لم يلتزموا بحكم الفقيه الولي فلا يمكن تنفيذ حكمه في صلاة الجمعة في الفرض الاول لو لم يحضر الا هو ومقلده كتبش او الفقراء الذين يرون رأيهم البعض فطبعا خد صلاة الجمعة بهم. بينما في الحالة الثانية نفترض ان الفقيه في الحالة الاولى الولي مجرد مستنبط لحكم شرعي وحاكم لتنجيز هذا الحكم واكثر لكن لا يمكن تنفيذ هذا الحكم في الخارج الا اذا شارك فيه الفقيه الذي خالف في الراس ومقلده او لا اقل بعض مقلده الذين يمتلكون مواصفات خاصه مثلا. وهذا مثاله ماذا؟ مثاله الجهاد الابتدائي. الجهاد الابتدائي بهذه الجهه فرقه جوهري عن صلاه الجمعه. قد يقال بان الفقيه الولي استنبط وجوه الجهاد الابتدائي في عصر الغيبه وراى ان الافراد الموجودين في المجتمع الاسلامي مجتمع فيهم العدد والحد فيقدرون على فتح الدوله الكافره الفلانيه من دون اي مفسدة للمجتمع الاسلامي وفي ذلك تقوية لشوكة الاسلام والمسلمين. لكن لو سألنا هذا الفقيه الولي قلنا له ايها الفقيه هل هناك ضرورة للدولة الاسلامية في ان تخوض هكذا حرب ضرورة آلية موضوعية؟ يقول لا، لا يوجد اي ضرورة. الدولة الاسلامية قوية ومستحكمة من الداخل وقوية الثغور، لكن انما اخوض هذا لاني استنبطت ان الجهاد الابتدائي واجب، شهادة الدعوة واجب، هذا أحد واجبات ووظائف الحاكم الإسلامي في عصر الغيبة وعصر الحضور سواء كان معصوما أو لم يكن. ومن هنا فأنا أقوم بهذا الجهاد الابتدائي فقط وفقط لهذا. انتبهوا للقضية يا إخوان. لكن هذا الحكم الشرعي يختلف هو في استنباطه مع الفقيه الآخر وبتبعه مع مقلد الفقيه الآخر الذي ذاك لا يرى، اما لا يرى وجوبه او لا يرى مشروعية. طبعا لا يرى وجوبه هنا معلمية لان الجهاد اما مع اجتماع العدد والعدة نقول به في عصي الغيبة فهو واجب ما لم علم جواز بالمعنى الاخر، ها، واما اجتماع العدد والعدة ولكن نرى انه مخصص معصوم او حرام غير مشروع اصلا فامره دائم بين المشروعية وعدم المشروعية، بين الوجوب وعدم المشروعية. ما فيه شواز، ما فيه الحكمان اما الوجوب او الكرم. هنا ايها الاخوة قد يقال هنا تفترق القضية، وهنا الولي له ان يلزم لانه اذا خاض الحرب ببعض المسلمين دون الفقيه ومقلديه فان ذلك يسبب حسب الفضل حاجة اليهم لم يسمع العدد والعدة بدونهم، خصوصا اذا كان فيه من خبراء العسكريين ومناظر ذلك. من قال بان كل الدوله الاسلاميه تقلد الفقيه الولي؟ قد يكونون يقلدون غيره ولا ملزم لهم بتقليده، لان يعني التقليد ينتج مثلا، وهذا بحث سياتي لعله ان شاء الله، ان المشيعيه والولايه هل يوجد ادله على لزوم اجتماعهما ام يجوز ان يكونا متفرقين ومجتمعين؟ فصلي نفطر النظرية المشهورة التي افتى بها السيد الامام رضوان الله تعالى عليه في مقريات حياته من انه لا ملزم بشمع الولاية والمرجعية في شخص واحد. حينئذ ايها الاخوة قد يقال بان خروج هذا الولي الفقيه مع مقلديه ومتابعيه دون الفقيه الاخر مع مقلديه يسبب وهنا للدولة الاسلامية وربما ادى الى سقوطها والحاق اضرار عظيمه بها جدا، اهم من قضيه حفظ الاشخاص وهو الفقيه الاخر مع بعض المقلدين. فيقال بأن الفقيه هنا يجري باب التزاحم، مثلا الفقيه الولي، بين مسألة عدم الاتيان بأصل هذا الجهاد الابتدائي، وبين مسألة ماذا؟ وبين مسألة الإلزام للبقية، ولو كان على خلاف نظرهم وإخراجهم رفضا عنهم للجهاد، لأنه هو مثلا ولي المجتمع وهو الذي يشخص وهو الذي يحكم في هذه المجريات الاجتماعية. قد يقال هكذا، قضية حساسة جدا، لكننا أيها الإخوة نتصور أن هذا النمط من التفكير فيه قفزة على البحث. لا بد أن نتحدث في رتبة سابقة في أن أدلة الولاية، كالبحث في الحالة الأولى، أن أدلة الولاية هنا ماذا تقتضي؟ هل تقضي بإلزام فعل أمر غير زائر بينما من يخوض الحرب بالقلة التي تقلده وترى رأيه من الفقهاء والمقلدين؟ فيبتلى المجتمع الإسلامي بالوهن والسقوط مثلا وعدم الانتصار في الحرب مما يسبب له مشكلة عظمى، وبين أن يلزمهم ويخرجهم معه بالقوة الفقيه والمقلدون الذين لا يرون مشروعية الجهاد أو وجوبه في حظ الغيبة. فإن الأمر ليس دائرا بينهما كما قد يصور في الكلام السابق. قد يقال هنا شخص ثالث، وهو أن الفقيه مع مقلديه لم يجتمع فيهم العدد والعدة وحدهم، وعلى هذا الأساس فحتى لو كان الجهاد الابتدائي واجبا تحت الغيبة فإنه لا يستطيع هو أن يقوم به. لاحظوا القصد، تركه لا يؤدي إلى مفسدة في المجتمع الإسلامي، إنما هو لأنه حكم من أحكام الله ووظيفة من وضع الحكم الإسلامي. اكتفتوا للنقطة يا إخوان. قد يقال هنا حل ثالث، وهو أنه لا يجب الجهاد بعد، لا على الفقيه الولي ولا على ذاك الفقيه الذي يخالفه في الرأي. أما ذاك الذي يخالفه في الرأي لا يجب عليه، لأنه يرى أن الجهاد الابتدائي هو غير مشروع في عقد الغيبة، ومقلدوه يتبعونه تقليدا المشروع. وأما الفقيه الولي فيقال بأنه وإن كان يرى وجوب الجهاد الابتدائي في عقد الغيبة، لكن يرى متى؟ إذا اجتمع العدد والعدة، وهو لم يجتمع معه العدد والعدة الكافيان. لماذا؟ لانه هو ومقلدوه او الفقهاء الذين يوافقونه في النظر مع مقلديهم لا يسند انهم عدد وعدة كافية لخوض الجهاد الابتدائي، فيشك في اصل وجوب الجهاد الابتدائي عليه بالفعل، وان رآه على مستوى الشبهة الحكمية بقيوده للشك في تحقق قيده وهو اجتماع العدد والعدة وهو مسبوق بالعدد، فلا يجب عليه حينئذ نفس الولي، لا يجب عليه ان يخوض الجهاد الابتدائي. هل يقال بهذا في قبال ذاك الكلام؟ يقال هنا شق ثالث، والعمدة يا اخوان في المسألة ان نرجع الى نفس ادلة ولاية الفقيه، فنرى ماذا تقتضي هنا، فنرى ماذا تقتضي. المفروض انتبه واكد من جديد ان القضية ما ترتبط بمصلحة حساسة للمجتمع الاسلامي من فعل، قضية فقط وفقط من جهة حكم شرعي، انما الحصل على الفرض غير الفرض الاول اختلافي عنه جوهريا كما اتضح لديكم، لانه من دون مشاركة المخالفين في الرأي هنا لا يمكن تحقيق الحكم، بينما في الحالة الاولى لا يمكن تحقيقه من دونهم. هنا ايها الاخوة نرجع الى الادلة، ونحن ندعي هنا اننا نعرف الادلة، هذا بعد ما يفرق فيه بين الولاية الفقيه المطلقة او المقيدة، المطلقة ايضا مطلقة في القضايا الاجتماعية على الاذن. يقال هنا ايها الاخوة بان جناب الفقيه الولي بما هو مستنبط للحكم الشرعي يرى وجوب الجهاد الابتدائي، لكن اذا اجتمع العدد والعدة ويرى ان من اجتمع معه لا يكفي للعدد والعدة، نسأل هل يوجد دليل في ادلة الولاية يجعل له الولاية على اولئك الذين بشكل مشروع يخالفونه بشكل مشروع، مو حركة فيها مخالفة اجتماعية، لا بشكل مشروع لا يرون رأيه اجتهادا وتقليدا، كما لو فرضنا ان السيد الخميني رحمة الله عليه هو كان الولي، ها؟ والسيد الخميني لم يكن هو الولي، لكن يرى على مشروعية الجهاد الابتدائي السيد الخميني ومقلدوه بتبعه، والسيد الخميني يرى ويريد ان يخوض الجهاد الابتدائي، لكن بدون السيد الخميني ومقلدين ما يقدر ان يخوض الجهاد الابتدائي، فرض واقعي هنا ايها الاخوة يقال بان ادلة ولاية الفقيه لا تثبت حق ولاية لهذا الفقيه على ذاك الفقيه مع مقلدين، لان قضية لا ترتبط بضرورة في المجتمع الاسلامي، انما ترتبط بان جنابك بما انت فقيه لا بما انت ولي ترى حكم شرعي. ما هو الدليل على جواز الزامك انت بحكمك الشرعي الذي استنبطه غيرك؟ هذا ما مربوط بدائرة ولايتك. انتبهوا يا اخوان، نحن نقول كنا نكرر وسيأتي ان شاء الله انه في القضايا الاجتماعية من له حق التشخيص النهائي؟ من؟ ولي المجتمع، لان هو المكلف في ادارة هذه القضايا الاجتماعية. هنا ليس خوف من هذا القبيل، هنا التشخيص يرتبط مو بالقضية الاجتماعية، مو بالقضية ان العدد والعدة كم، يرتبط بأصل الحكم هنا. ولا دليل في أدلة ولاية الفقيه يدل على أن ماذا؟ الولي الفقيه له حق الإلزام بالأحكام الشرعية التي هو استنبطها حتى من لم يرى حكما شرعيا من بقية الفقهاء أو مقلديهم الذين يمارسون اجتهادهم وتقليدهم بشكل مشروع. أي دليل من أدلة ولاية الفقيه يدل على مثل هذا؟ أدلة ولاية الفقيه دلت على ولايته على المجتمع الإسلامي لإجراء القانون الإلهي الذي هو يرى قانون الإلهي، هو مع من يجتمع معه اجتهادا أو تقليدا في الشبهتين الحكمية والموضوعية لا إشكال ولا ريب في أنهم لم يصلوا إلى ميقاته أن يخوضوا هذا الجهاد وتركه لا مفسدة فيه للمجتمع، إنما هو إجراء حكم من الأحكام التي استنبطها. وأدلة ولاية الفقيه لا تشمل ولايته على الفقيه الذي لا يرى رأيه. نعم، لو كان ترك هذا الجهاد الابتدائي يؤدي بعد سنة مثلا أو سنتين أو خمس سنوات إلى قوة تلك الدولة، فإن لم نهاجمها الآن فهي ستهاجمنا في ذلك الوقت، وإذا هاجمتنا ذاك الوقت مثلا هي تصنع قنابل فتاكة بحيث بعد خمس سنوات تنتهي من صناعتها، إذا لم نهاجمها الآن في عطر دارها فسوف تقضي على دولتنا آنذاك. إذا أدخلنا هذه العناصر في القضية، القضية مو قضية مجرد إنشاء حكم شرعي، هذا خروج عن الفرض الثاني يصير. هذا جهاد، هذا هجوم دفاعي يسمى في الاطلاع أيها الإخوة، لا جهاد ابتدائي. هجوم دفاعي، وهذا أدخلنا فيه عنصر غير عنصر كون هذا الجهاد جهاداً. هذا تسميته دفاع مشكلة خب. هذا في الحقيقة بالفعل هو بدء دولة كافرة لم يطمح عليها في يوم من الأيام باسم الإسلام. من جهة هو يقين الجهاد ابتدائي، لكن ليس جهادا ابتدائيا متلاحظا، إنما أدخل فيه عنصر ماذا؟ الخطأ على الدولة الإسلامية إن لم نمارسه. هذا مو جهاد ابتدائي ساذج، جهاد ابتدائي أدخل فيه عنصر الدفاع، ولو الدفاع في المستقبل عن الدولة مو في الوقت الحاضر. هنا لا إشكال ولا ريب أيها الإخوة أن القضية تختلف، لأن القضية صارت ترتبط بتشخيص ضرورات الدولة الإسلامية اجتماعيا وسياسيا وعسكريا، والولي هنا هو صاحب التشخيص. القضية بعد ما ترتبط باختلاف شبهة حكمية، القضية الثانية متلخص فقط وفقط للاختلاف في الشبهة الحكمية. فنقول الفرض الثاني كما قلنا في الفرض الأول، وإن اختلف في الموضوع لا يجوز للولي أن يلزم غيره، لأنه لا دليل على ولايته هنا، طبعا باستثناء هذا الكلام الأخير في أصل الفرض الثاني. ولا يجب على الفقيه الآخر والمقلدين متابعته، بل لا يجوز لهم إن لم يكونوا يرون المشروعية، لأنهم يرون أنفسهم بحسب اعتقادهم يتابعونه على أمر محرم. مو يعني يعتقدوا فسق الولي، لأن الولي هم يعلم بتكليفه، يرى أمر واجب، لكن بنظرهم أمره محرم. فلا يجب ولا يجوز لهم الخروج. نعم إذا أدى ذلك إلى وهن وتضعيف الدولة الإسلامية لك بحث آخر، لكن ما تصل النوبة إلى هنا، لأن نفس الفقيه الولي بعد لا يجوز له الخروج للجهاد، لأنه بحضر الفرض لم يجتمع معه العدد والعدة في من يرى رأيه في الشبهتين الحكمية والموضوعية. هذا فيما يرتبط في الاختلاف على مستوى الشبهة الحكمية أيها الإخوة. وأما الاختلاف على مستوى الشبهة الموضوعية فهذا فيه أيضا بحث مهم، سيأتي في التفسير بعدين، ونختم الحديث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.